السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم مرة ثانية لتكملة محاضراتنا لطلبة الماجستير قسم الإدارة كلية الإدارة والاقتصاد الجامعة الحرة. نكمل محاضراتنا. أنا الدكتور مقدام خلاف عسكر القريشي، أرحب بكم وأكمل محاضراتنا معكم في موضوع التسويق الدولي. تكلمنا مقدمة عامة وتعريف، ثم بعض التفاصيل الأخرى عن ما هي التسويق وكيف تم الدخول إلى الأسواق من قبل المنظمة التسويقية في المحاضرتين الماضيتين. الآن في هذه المحاضرة أود أن نتكلم بعض الشيء عن أهم الأبعاد الاقتصادية للشركات والمنظمات في الأسواق العالمية، وكذلك نبذة مختصرة عن التجارة الدولية. فالأبعاد الاقتصادية الحقيقة، كثير من الشركات الدولية هي تعمل في بيئات اقتصادية دولية مختلفة وتؤثر على نشاطها، وتكلمنا أيضا في المحاضرة الماضية عنها. وهذه البيئة الاقتصادية قلنا الدولية تقسم إلى نوعين: اقتصاد عالمي، وتكون البيئة الاقتصادية الدولية، وثانيا البيئة الاقتصادية للدول التي تعمل فيها الشركات الدولية. الاقتصاد العالمي والبيئة الاقتصادية التي تعمل، وعلى هذا نتناول في محاضرتنا اليوم التجارة الدولية والاستثمار الدولي. فالسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا التجارة الدولية؟ يعني لماذا تحدث التجارة الدولية بين الدول؟ والسؤال الثاني: أي السلع اللي تحتويها هذه التجارة الدولية؟ يعني كيف تتم هذه؟ الحقيقة التجارة تقوم بين الدول نتيجة أسباب اقتصادية وسياسية وثقافية، ولكن السبب الرئيسي منها هو الاختلاف في سعر المنتجات. يعني الدولة تقوم بشراء السلع والخدمات من الدول الأخرى التي تنتجها بشكل أرخص، يعني بسعر أقل من ما تنتج في هذه الدول. فمثلا هناك دول تنتج سلعة ولكن على نطاق ضيق، إنما تقوم باستيرادها لأنه استيرادها هو أرخص من إنتاجها عن طريق الشركات التسويقية. إذن السعر هو يلعب دور أساسي في التجارة الدولية. كذلك العالم آدم سميث شرح هذه النقطة ولاحظ أنه من الأفضل التخصص في نوع معين من المنتوج بدلا من إنتاجه، نتيجة لقلة تكاليف إنتاجه، ارتفاع تكاليف إنتاجه وانخفاض تكاليف استيراده. من هذه النظريات هناك عدة نظريات للتجارة الدولية. أولا نظرية الميزة النسبية Comparative Advantage Theory، وثانيا نظرية نسب عناصر الإنتاج Factor Proportions Theory، يعني Production Factor Proportions Theory. النظرية الثالثة هي نظرية دورة حياة المنتوج دوليا International Product Life Cycle، النظرية الرابعة هي نظرية الميزة التنافسية للأمم Competitive Advantage of Nations. النظرية الأخيرة أو الخامسة هي نظرية تانينج للاستثمار الأجنبي المباشر. هذه أهم خمس نظريات عن التجارة الخارجية. نتكلم بشكل مبسط عن كل واحدة من هذه النظريات، والمطلوب منكم طبعا كتابة اساي يعني ورقتين او ثلاثة عن كل هذه عن كل واحد من هذه النظريات. نظرية الميزة النسبية السعر يلعب دور كبير في هذه النظرية وفي قيام التجارة الدولية، يعني الشركة تقوم باتخاذ قرار اما الشراء او التصنيع. فأيضا ممكن أن نسأل لماذا يختلف السعر. طبعا السعر يختلف من دولة إلى أخرى للسلع المعينة، هو اعتمادا على تكلفة عناصر الإنتاج. فعناصر الإنتاج التي تدخل في إنتاج السلع أيضا تختلف من عن بعضها البعض، ولذا يكون إنتاج سلعة معينة في دولة معينة أو في مجتمع معين أرخص من هذه السلعة المنتجة في الدولة الثانية. فمثلا هنا عندنا جدول بسيط مقارن بين تكلفة ساعة العمل للوحدة الواحدة بين دولتين. الدولة جدول تكون من ثلاث أعمدة، الدولة ثم السلعة. فالدولة والسلعة الأولى السجاد والثانية التلفزيون. فنقارن بين دولتين، مثلا الدولة الأولى هي مصر تنتج السجاد بست ساعات وتنتج التلفزيونات بثمان ساعات، بينما اليابان تنتج السجاد بثلاثون ساعة وتنتج التلفزيون بخمسة عشر ساعة. إذن سوف تتخصص مصر بإنتاج السجاد، لأنها بإمكانها أن تنتج السجاد بأقل من وقت من التلفزيون، بينما اليابان يتخصص بإنتاج التلفزيونات لأنه ينتج التلفزيونات بوقت أقل من السجاد. السؤال النظرية الثانية قبل ما ننتقل إلى نظرية ثانية، فالأساس في هذه النظرية نظرية الميزة النسبية يجعل الدولة تتخصص أو تركز على إنتاج وتصدير السلع اللي تتمتع فيها بميزة نسبية وتبادلها مع استيراد السلع التي لا تتمتع فيها بميزة نسبية. والميزة النسبية قلنا هو اللي الإنتاج القليل أو الرخيص حسب هذا الجدول. النظرية الثانية نظرية نسب عناصر الإنتاج Production Factor Proportion Theory. هذه النظرية تقوم على افتراضين. الافتراض الأول هو اختلاف أسعار عناصر الإنتاج نتيجة للاختلاف في الكمية النسبية لكل من عنصر من هذه العناصر الانتاج في هذه الدول المختلفة أو المجتمعات. اثنين تحتاج السلع لإنتاجها إلى نسب مختلفة من عناصر الإنتاج، بالتأكيد. يعني كل سلعة نحتاجها نسبة مختلفة من عناصر إنتاج، وهذه السلع تحتاج إلى عمالة أكبر من احتياجاتها مثلا لرأس المال أو بالعكس. يعني يتم التبادل الدولي حسب هاي النظرية تنتج السلع في الدولة التي تتوفر لديها نسب عناصر إنتاجية عالية وتكون تكلفتها منخفضة نسبيا، وبالعكس تقوم الدولة باستيراد المنتجات التي تحتاجها لغرض الإنتاج. أو إنتاجها وتصديرها إلى الدولة اللي تعاني من عجز نسبي في هذه العناصر. النظرية الثالثة هي نظرية دورة حياة المنتوج دوليا. وهذه النظرية تعتمد على أساس بأن العديد من هذه المنتجات والسلع من السلع والخدمات طبعا يمر بدورة معينة للتجارة الدولية، حيث يبدأ إحدى الدول بتصدير منتوج دون الآخر، وهذه الدولة طبعا تفقد قدرتها الحقيقة على المنافسة بمرور الوقت إلى أن ينتهي الأمر بها إلى أن هي تقوم باستيراد هذا المنتوج بالنهاية. هذه النظرية تشير بأن المنتوج يمر بأربعة مراحل. المرحلة الأولى هو القوة التصديرية، المرحلة الثانية بداية الإنتاج الأجنبي، والثالثة المرحلة الثالثة هذا الإنتاج المؤسسة والمنظمة التسويقية الأجنبية يقوم بالمنافسة في الأسواق الدولية أو في السوق الخارجي. أخيرا أو المرحلة الرابعة يبدأ الإنتاج الأجنبي في تصدير المنتوج إلى الأسواق العالمية الكبيرة. هذه ميزات النظرية. نظرية الميزة التنافسية للأمم. هذه النظرية نظرية الميزة التنافسية للأمم هو إيجاد تفسير لنجاح بعض الدول في غزو الأسواق الدولية بمنتجاتها وفشل البعض الآخر. فمثلا نبدأ بتعريف الإنتاجية، المفهوم الوحيد المقبول لتفسير قدرة الدولة على المنافسة دوليا. مثلا هناك أربع محددات تحدد هذه النظرية. أولا عناصر الإنتاج. عناصر الإنتاج كالعمالة مثلا الماهرة أو غير الماهرة لها تأثير كبير في صناعة السلع وتقديم الخدمات، وبالتالي لها تأثير كبير على صحة أو فشل هذه النظرية. ثانيا ظروف الطلب المتولدة من السكان. ثلاثة صناعات المغذية المرتبطة ويقصد بها مدى وجود جوانب أو وجود الصناعات المكملة الأخرى. أربع استراتيجيات الشركات وهياكلها ونقصد بها الظروف السائدة في الدولة التي تحكم تكون الشركات وتنظيمها وإدارتها بالإضافة إلى طبيعة عملها التنافسي. فلو فرضنا الصناعات المغذية المرتبطة في الأعلى وفي الأسفل استراتيجيات الشركات وهياكلها، ثم على جهة اليمين عناصر الإنتاج، وعلى جهة اليسار ظروف الطلب، وفي كل واحد من هذه العملية عملية تبادلية مع التي تليها. نظرية دانينج للاستثمار الأجنبي المباشر، وهذه النظرية تشير إلى أسباب قيام الاستثمار الأجنبي المباشر بالإجابة على أسئلة عديدة، منها لماذا يحدث الاستثمار المباشر؟ إذن هناك ثلاث محددات أو شروط لازمة لقيام الاستثمار المباشر، من مزايا المزايا الخاصة للشركة حسب هذه النظرية هو أولا حقوق الملكية الصناعية نتيجة جهود البحوث والتطوير، كذلك القدرة على تمييز المنتجات باستخدام المهارات والخبرات التسويقية، ثلاثة المهارات والكفاءات الإدارية والتنظيمية، وأربعة القدرات والكفاءات التسويقية أو التمويلية، خمسة العمل في سوق العمل نقطة خمسة العمل هو في سوق شبه احتكار قلة. ومزايا طبعا الاحتفاظ بهذه المزايا داخل نطاق الشركة، من هذه المزايا أولا الحفاظ على حقوق الملكية الصناعية من التسرب، ثانيا السيطرة على المعرفة التكنولوجية والإدارية، كذلك ثلاثة التغلب على عدم تأكد المشتري للقيام بالقيمة للقيمة الفعلية التقنية المباعة، أربعة تكون التكاليف عالية لإنشاء وتوقيع العقود. أما مزايا التواجد في مكان معين للشركة التسويقية مثلا، التغلب، أولا التغلب على موانع الاستيراد، لا داعي للاستيراد. ثانيا توفر المادة الخام. ثالثا انخفاض تكلفة العمالة وارتفاع مهاراتها. وأربعة كبر حجم السوق. من السياسة التجارية هناك مجموعة من العوامل تؤثر الحقيقة على الأسواق وعلى المنتجات وتسويق المنتجات والخدمات أو على التجارة الدولية، منها التعريفة الجمركية، وهذه التعريفة الجمركية قد تكون مشجعة إن كانت منخفضة وأن تكون مانعة إن كانت منخفضة. اثنين حصص الاستيراد، لكل منتوج أو لكل مساهم تكون إلى نسبة معينة. ثلاثة قوانين النقد الأجنبي والحفاظ على النقد الأجنبي وسعر التحويل والكميات التي يجب تحويلها أو اللي ممكن تحويلها إلى خارج البلد. أربعة القوانين الإدارية، فالحكومة تضع مجموعة من القوانين تنظم كل الدوائر الدولة والبيوت وإلى آخره. القوانين الإدارية، الرابعة القوانين الإدارية قلنا، فالحكومة تحدد أو توضع مجموعة من القوانين تنظم بها التجارة الدولية، وهذه القوانين قد تكون مانعة لنشاط التسويقي للشركة الأجنبية أو مشجعة له. هذا بالنسبة لنظريات التجارة. سؤال: لماذا تستثمر الشركات في أصول إنتاجية مملوكة لها بالخارج؟ لماذا؟ طبعا الجواب هو السعي وراء الفرص حول العالم. ثانيا هناك شركات تسعى للتغلب على الاختلالات التسويقية أو السوقية. وآخر شيء ثالثا هناك شركات تسعى للاستثمار بالميزة التنافسية. المحددات الرئيسية للاستثمار الأجنبي أو للشركات التسويق العالمية، منها عوامل تسويقية، ومن هذه العوامل التسويقية أولا حجم السوق، ثانيا معدل نمو السوق، وثلاثا الرغبة في الحفاظ على الحصة السوقية، أربعة الرغبة في تدعيم صادرات الشركة الأم، والرغبة في التواجد بالقرب من المستهلك، النقطة الخامسة. النقطة السادسة عدم الرضا عن الترتيبات الراهنة في السوق المحلية. سبعة استخدام الدولة كقاعدة تصديرية. ثمانية، الرغبة في تتبع العملاء. تسعة، أو النقطة الأخيرة، الرغبة في تتبع المنافسة. أما العوامل التي تتعلق الحقيقة في الحواجز التجارية أو إزالة هذه الحواجز، أولا إتباع الحكومة لسياسات تجارية شديدة التقييد، كذلك اثنين تفضيل العملاء المحليين للمنتجات المحلية، وهناك أيضا عوامل تؤثر على التجارة الدولية حيث العوامل التي تتعلق بالتكلفة. أولا الرغبة في التواجد قرب مصدر المادة الخام، إن كانت بدول خارجية فالشركة تتقرب إليها. اثنين توافر العمالة خاصة العمالة الماهرة والرخيصة. ثلاثة توافر المادة الخام. أربعة توافر رأس المال والتكنولوجيا. خمسة انخفاض تكلفة العمالة. ستة انخفاض تكاليف الانتاج الأخرى. سبعة انخفاض تكاليف النقل. ثمانية قيام الحكومة بمنح مزايا مالية. تسعة انخفاض التكلفة بشكل عام. أيضا نستعرض في محاضرتنا اليوم هو تأثير المنظمات الدولية على الأعمال الدولية وعلى التجارة الدولية، وكذلك تأثير التكتلات الاقتصادية على الأعمال والتجارة الدولية. فتأثير المنظمات الدولية على الأعمال الدولية ممكن أن نتكلم عن أو نقسمها إلى منظمة الجات أو الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة، وهذه أنشئت عام 1947. من مبادئها أولا تحرير التجارة الدولية من القيود التعريفية وغير التعريفية، ثانيا عدم التمييز بين الدول المختلفة في المعاملات التجارية، عدم التمييز يعني التجاري. ثلاثة الاعتماد على التعريفة الجمركية وليس على القيود المالية إذا اقتضت الضرورة في التجارة الدولية. تفاصيل هذه الاتفاقية ممكن الرجوع إليها ودراستها أو الاطلاع عليها. هناك كثير من المجالات موجودة كأمثلة. ثانيا منظمة ثانية منظمة أنكتاد اللي تابعة للأمم المتحدة للتجارة والتنمية. حيث هذه الدول النامية شعرت، طبعا هذه الدول النامية شعرت بأن هذه حسب الاتفاقية الأولى بأنه الدول زادت من حجم صادراتها إلى هذه الدول الصناعية، زادت من حجم صادراتها إلى الدول النامية أكثر من مساهمتها في تجارة المواد الأولية والخام للدول النامية، ولهذا تكونت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية سنة 64 من أجل أن تساهم في برامج التنمية للدول النامية عن طريق تحسين أسعار المواد الأولية من خلال الاتفاقات التجارية اللي تبرم أيضا عن طريق منظمة أنكتاد. كذلك هناك صندوق النقد الدولي International Monetary Fund، وهذا أنشئ عام 1944 وتابع للأمم المتحدة ويقوم بنشاطات عديدة، طبعا أكثرها هي للتنمية. أولا من أهداف هذا أو نشاطات هذا الصندوق الدعوة إلى التعاون المالي بين الدول الأعضاء، المساهمة ثانيا المساهمة في النمو المتوازن للتجارة الدولية بين الدول الأعضاء، ثالثا العمل على تثبيت سعر الصرف للحفاظ على مستوى مقبول من التبادل بين الدول الأعضاء، أربعة المساعدة على إيجاد نظام للدفع، أربعة المساعدة على إيجاد نظام قلنا للدفع متعدد الأطراف، وخمسة توفير القروض والمساعدة الفنية للدول الأعضاء وخاصة اللي تعاني من عجز في ميزان المدفوعات كالدول النامية، ستة تقليل فترة ودرجة عدم التوازن في ميزان المدفوعات للدول الأعضاء. أيضا هناك منظمة ثانية دولية أو أخرى رقم أربعة، البنك الدولي للإنشاء والتعمير، أسس عام 1944 وبدأ العمل به 1946، وهذا واضح من اسمه، هو تقديم القروض للدول المحتاجة من غرض من أجل التعمير والبناء والتنمية. منظمة أخرى أيضا عالمية تحمل اسم عالمي تشجع على التجارة العالمية، هي منظمة التجارة العالمية World Trade Organization. هذه تختص بإدارة مراقبة وتصحيح أداء العلاقات التجارية الدولية، كذلك الإشراف على تطبيق اتفاقية جولة محادثات أوروغواي لتحرير التجارة الدولية، يعني تشرف على تحرير التجارة الدولية. منظمة أخرى عالمية هي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، Organization for Economic Cooperation and Development، والتكتلات الاقتصادية وتأثير هذه التكتلات الاقتصادية على أنظمة تسويقية دولية، طبعا تؤدي إلى اتساع نطاق السوق، وهذا أيضا تؤدي هذه التكتلات إلى تغيير طبيعة المنافسة داخل السوق والاندماج بين الشركات من الدول الأعضاء. كذلك يسمح التكتل الاقتصادي للدول الأعضاء بأخذ الاعتبار صالح شركات الدول الأعضاء. أنواع التكتلات الاقتصادية، منها هناك 5 أنواع رئيسية الحقيقة. التكتلات الاقتصادية منها أولا منظمة التجارة الحرة Free Trade Area أو منطقة التجارة الحرة، 2 الاتحاد الجمركي، 3 السوق المشترك، 4 الاتحاد الاقتصادي. وقلنا الاتحاد الاقتصادي والاتحاد السياسي والسوق المشترك. العيوب أو السلبيات حول هذه التكتلات الاقتصادية، أولا خلق تبادلات جديدة والتحول عن التبادلات القديمة، كذلك انخفاض أسعار الواردات، ثانيا انخفاض أسعار الواردات، وثلاثة زيادة درجة المنافسة ووفرات الحجم، وأربعة زيادة إنتاجية عناصر الإنتاج. أشهر أو أهم التكتلات الاقتصادية المعروفة في عالمنا اليوم هو الاتحاد الأوروبي، وثانيا اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، وثلاثة السوق الآسيوية المشتركة، وكذلك الاتحاد الأفريقي. هذه أهم التكتلات العالمية والتي لها تأثير كبير في التجارة الدولية. نأخذ بعض الأسئلة حول محاضرة اليوم. السؤال الأول، اذكر أهم أنواع التكتلات العالمية، ثم اكتب عن كل واحد منها أهم السلبيات والإيجابيات وتأثير على التجارة الدولية. السؤال الثاني، اذكر أهم نظريات التجارة العالمية وإيجابيات وسلبيات كل واحدة منها. السؤال الثالث، اذكر أهم الأسباب المؤدية إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. سؤال آخر، ما هي العوامل التي تتعلق بالكلفة بالتجارة الدولية؟ السؤال الأخير، اكتب تقرير حول الاتحاد الأوروبي وميزاته الاقتصادية وأهم سلبياته وصعوبات التي يعترضها في التجارة الخارجية. مصادر محاضرة اليوم، أولا التسويق الدولي الدكتور عمر خير الدين، 1996، جامعة عين شمس، مصر. المصدر الثاني التسويق، تأليف الدكتور ثامر البكري، 2006، عمان، الأردن. مصدر آخر The Fall On Rights of Strategic Planning تأليف مينتسبرغ 1994. مصدر آخر Global Marketing Management طبعة رابعة كيغان وارن برنتس هيل 1989. مصدر آخر التسويق ودوره في التنمية طبعة أولى تأليف أبو بكر بعيرة جامعة قار يونس بنغازي 1993. وإن شاء الله فهمتم محاضرة اليوم وأرجو الاهتمام بها واستماعها عدة مرات ومحاولة حل الأسئلة من غرض فهمها وكذلك الاطلاع على أهم هذه المراجع اللي ذكرناها ومراجع أكثر. وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله وحصولكم على الشهادة المطلوبة وإن شاء الله نلتقي مرة ثانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.